بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد والفروق الفقهية من الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله. نعم. قال: عقد التبرع يسامح فيه ما لا يسامح في عقد المعاوضة، لا شك، مثل العقد القائم على الإرفاق والإحسان، والعقد القائم على المعاوضة كالبيع والشراء وغير ذلك، لأن العقد المبني على المعاوضة، عقد المعاوضة مبناه على المشاحة. هل تحقق العوض هنا؟ وهل تحققت الشروط؟ أما التبرع فالأمر في ذلك إيه؟ سهل، لأن مبناه على الإحسان، مبناه على الإحسان. فعقد التبرع يسمح فيه ما لا يسمح في عقد المعاوضة. يقول: المغصوب مضمون على كل حال، والغاصب ضامن على كل حال. المغصوب مضمون على كل حال، حتى لو تلف في يد من غصب بعد ذلك، والغاصب ضامن على كل حال، لأن يده يد معتدي، ويد المعتدي يد لا بد أن تضمن. وعليه لو غصب أحد شيئا، غصب أرضا، غصب شيئا، ثم حصل تلف لهذا المغصوب، فنقول الغاصب لا بد أن تضمنه وأن ترجعه حتى لو ما تعدى ولا فرط. إنما قاعدة التعدي والتفريط قاعدة في اليد الأمينة، أما اليد المعتدية، اليد الغاصبة، فإنها تضمن على كل حال عقوبة لها، عقوبة لها. فلو أخذ مثلا غصب سيارة منك وهو يمشي صدمه واحد، وهو 100% اللي هو الغاصب هذا ليس مخطئا، إنما المخطئ من؟ الآخر، وهرب وهرب. فهنا نضمن هذا الغصب ولا ما نضمنه؟ نضمنه، مع أنه ليس معتديا في الواقعة نفسها، لكنه معتدي بالأصل، لكنه معتد بالأصل. فلهذا العلماء يفرقون بين يد الأمين ويد الغاصب. أما يد الغاصب يد معتدية، ولهذا تضمن على كل حال عقوبة له، وأما يد الأمين فلا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. نعم. قال: إذا لم يكن الأصل ضامنا فالفرع لا يصح أن يكون ضامنا، لأن الفرع يتبع الأصل، فإذا سقط ضمان الأصل سقط ضمان الفرع إيه؟ تبعا، لأن مبناه على الأصل. الفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، وأما التفريط فترك ما لا يجب. هذا سبق بيانه. التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما لا يجب. فالتعدي يكون بإحداث فعل لم يأذن فيه الشريعة، والتفريط تفريط فيما يجب عليك حفظه. نعم. يبقى كأن التفريط ترك، وأما التعدي فعل. طيب، كل من أدى عن غيره دينا واجبا فإنه يرجع إنه رجوع ولو بغير إذنه، إلا إذا كان الدين مما تشترط فيه نية المدين، فإنه لا يرجع إلا بإذن، مثل الزكاة والكفارة، لأن الذي عليه الزكاة لم ينوي ولم يوكل. هذه قاعدة دقيقة ومهمة. كل من أدى عن غيره دينا واجبا فإنه يرجع إنه الرجوع. أنت فلان لك له عندك 100، فجئت أنا سددت عنك 100 لفلان من غير أن أعلمك، فهل أرجع عليك؟ يجوز أن أرجع عليك، ولو رجعت عليك تعطيني أم لا؟ فيه تفصيل. إن كنت أنا سددت عنك ناويا الرجوع فأرجع عليك، حتى لو انت قلت انا ما اذلك ولا اذنت لك، كيف تسد عني اصلا؟ ما اذلك، نقول ما يعتبر اذنك، لانه يجب عليك ان تسدد هذا الشخص، وانا والشخص هذا واحد، فانا سددت عنك هذا الشخص فيجب عليك ان تسدد لي، لانه يجب عليك اصالة ان تسدد لفلان، ولا يلزم اذنك. اذنك. الامر الثاني ان اكون سددت هذا الدين عنك ناويا التبرع، التبرع، فحينئذ لا يجوز ان ارجع عليك، لان ذلك داخل في قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب. يبقى اذا من سدد عن غيره دينا فاما ان يكون ناويا الرجوع او لا، ان كان ناويا الرجوع فله ان يرجع، وان لم يكن فليس له ان يرجع. طيب، قال الا اذا كان الدين مما تشترط فيه نيه المدين زي الزكاه والكفار. فمثلا وجبت عليك زكاه الان 500 وانت لم تخرجها، فاخرجتها عنك للفقراء ولم اعلمك بها، ثم اتيت لك فقلت لك اعطيني 500، تقول ما لك، ما لك عندي شيء؟ تقول لا انا سددت عنك. نقول اصلا هذا ما يبرئ ذمتي، لان سدادك هذا غير شرعي، فهو صدقة لك من الصدقات، اما انا فلا تبرأ ذمتي الا بني، وانت تخطيت هذه النية، فعلى ما اعطيك 500؟ اعطيك 500 وما تجزئ عني، يعني ساعطيك 500 واعود فاخرج 500، لان اداءك هنا ما يجزئ عني، فلا بد من نية المدينة، لانها عبادة، والعبادة لا بد لها من نية، انما الاعمال بالنيات. او كفارة، ولهذا بعض النساء تسأل احيانا على زوجها كفارة الظهار، تقول روح اسأل الشيخ يقول لا مش سائل، طب كفر يقول لا مش مكفر. بعض الناس عنده رقة في الدين ولا يبالي بهذه المسائل، فهي تعمل ايه بقى؟ المسكينات تقوم تروح تجيب قرص، وطبعا لو قريته ممكن يطلقها او يضربها او يطردها، تقوم راحة جايبة القرص وتكفر عنه هي. فهل ذلك يجزئ؟ الجواب لا، لان هذا يلزمه، واذا لزمه فلا بد من نيته. يبقى لو ان الشخص هذا سدد الدين عن الاخرين وهذا الدين يلزم له النية، يبقى ليس له ان يرجع بهذا، وانما تكون صادقة من الصدقات له، ولا يحل له ان يطالب هذا الشخص بهذا الشيء، لانه لا تبرأ ذمته بادائك انت، انما الدين برئت ذمتك بالاداء، انما الدين برئت ذمتك بادائه. نعم، لان المطلوب في الدين العادي وغير الكفارة، الكفارة عبادة والزكاة عبادة، إنما سدد الدين إن هذا الذمة مشغولة به، فإذا جاء واحد وأدى عنك فقد برئت الذمة، بس المطلوب بغض، زي النجاسات كده، الفرق بين النجاسات والأحداث، إن الحدث لابد فيه من نية، رافع الحدث يكون بنية، إنما زوال النجس ما يلزم فيه نية. نعم. لا، ما يحتاجش الى جزء، لانك انت ذمتك مشغوله، فانا فككت الانشغال هذا، فككت الانشغال هذا خلاص. هو المطلوب برئه الذمه، مش عباده، مش عباده، لابد فيها من نيتك، انما دي الذمه مشغوله بهذا الدين، فجاء من فك هذا وبرئت ذمتك بهذا الامر. نعم، فلا يلزم فيه، اذا كل ما لا يلزم فيه نيه يبقى ترجع على صاحبه ان نويت الرجوع. اما اذا قصدت التبرع فلا يجوز لك ان ترجع، لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب. نعم. لا، لازم يرجع له، لازم يرجع له، ينظر حالة اليقظة عنده وحالة حضور الذهن ويستأذن. ما حد يحج عني؟ خلاص ما حد يحج عني، الا اذا ذهب عقله كاملا لحاجه ثانيه. نعم، لانه ان كان حيا ووكل لعجزه لابد ان يكون له نيه، بخلاف الميت فاذا مات حج عنه اي احد، انما العاجز يوكل، يبقى المشروع له هو، العاجز يوكل، فجاز ان يقوم غيره نيابة عنه بالحاج. طيب لكن يقوم بدون نيته؟ لا. ايه؟ قال التعدي فعل ما لا يجوز وتفريط ترك ما يجب. لا ترك ما يجب هاتها في الاصل كده ارجعوا هات كده في الاصل يا احمد. نعم هو ترك ما يجب. نعم. طيب كل شخص لا يمكن الاستفاء منه لو تغيب المكفول فانه لا يصح ان كل شخص لا يمكن الاستفاء منه لو تغيب المكفول فانه لا يصح ان يكفل. ما ينفعش يكون ايه كفيل لانه لا يمكن الاستفاء منه يبقى لا يصح ان يكون كفيلا. انما الكفيل هذا من يصح استفاء الشيء منه. فكل شخص لا يمكن الاستفاء منه لو تغيب المكفول فانه لا يصح ان يكفل. لان ما فائده الكفاله هنا؟ زي مثلا صبي صغير عنده 6 سنوات يكفل دينا عن رجل باع بيته ودار. هذا اصلا انت ما عنده تصرف ولا بالغ ولا رشيد ولا عنده تصرف يبقى هذا لا يصلح ان يكون ايه كفيلا. فلا بد في الكفيل ان يكون صالحا لان يقوم بهذا العمل سواء بقى سداد دين سواء يقوم بمعامله وهكذا زي الوقف كده وزي الرهن. فالرهن اذا رايت عينا فترهن عينا صالحه لاستفاء الدين منها اذا ما سددت. لكن لو ترهن خمرا ما يصلح لانه لا يجوز بيعها اصلا حتى تستوفي حقك منها. يبقى لابد في الرهن من صحه استفاء الحق منه. كذلك الكفيل ويجي واحد صغير 7-6 سنوات يكفلني في كذا اذا هذا ليس عنده اهليه ليس عنده اهليه. القاعده انه ما تتعذر الاستفاء من الكفيل فان الكفاله لا تصح وذلك لعدم الفائده منها. القاعده انه اذا برئ الاصل برئ الفرع واذا وان ابرأ الكفيل او ابرئ الكفيل لم يبرأ المكفول لانه لا يبرأ الاصل ببراءه الفرع. الاصل ما يبرأ ببراءة الفرع والفرع يبرأ ببراءة الاصل. ليه؟ لان الكفيل ده الفرع ده تبع فاذا برئ التبع بقي الاصل مشغولا. انما اذا برئ الاصل خلاص الفرع يبقى ايه يبرأ تبعا للاصل. لكن لو برئ الفرع ما يبرأ الاصل. نعم. الحوالة من باب زي مثل واحد يضمع عن واحد مالا لو ان الضامن هذا سدد هيبرأ مين؟ الاصل خلاص. طب لو ما سدد الضامن يبرأ المضمون عنه؟ لا ما يبرأ. ولهذا الفقهاء قالوا وله ان يطالب هذا او ذاك. نعم. الحوالة من باب الاستيفاء فان انقلبت الى معاوضة صار لابد من مراعاة شروط البيع المعروف. كل شيء من عبادة المعاملة لا يصح إلا باتباع شروطه وانتفاء موانعه. ماشي. الرضا لابد منه في جميع العقود حتى عقد النكاح على القول الراجح فيما إذا كانت البنت بكرا. الرضا يلزم في جميع العقود. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال حتى عقد النكاح على القول الراجح فيما إذا كانت البنت بكرا. طبعا عقد النكاح على القول الواجب هذا لابد من الرضا لكن صورة وهي البنت البكر هل يلزم في ذلك رضاها أو الأمر رجع إلى الولي؟ هنا نقول البكر هذه على قسمين. بكر صغيرة لا تدرك ما معنى رضا ولا إكراه ولا رأي لها لأن العقد يجوز على البنت ولو كانت سنة ولا سنتين. هل نقول لابد من رضاها؟ لابد من رضاها هي ما تعي شيئا. لكن لو كانت فهذه ما يلزم. الأب يقوم وينوب من أباه ويعقد عليها ولا يلزم الرجوع لها. النوع الثاني بكر بالغ. بكر بالغ بكر لها اختيار بكر لها إرادة فهذه لابد من الرجوع إليها لقوله صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن وإذنها صماتها. إذن البكر هذه على قسمين، بكر ما لها رأس فحينئذ الأب هو يقوم بالعقد عليها ولا يلزم الرجوع لها لأنه ما لها رأي، وبكر لها رأي فيلزم الرجوع لها. نعم بعض الفقهاء يقول هذا إذا كبرت وكذا، بعض الفقهاء يقول هذا، لكن الظاهر إذا كانت كما قلنا صغيرة ما لها رأي أن الأمر يتم، ولكن إن كانت كارهة وهذا فلا أن ترفع أمرها إلى القاضي أو تطلب منه من هذا من الزوج الخلع. إنما لو كانت بالغ ولها رأي ولم يرجع إليها فالأمر موقوف عليها. نعم ما لها رأي، ما لها تمييز، ما لها تمييز اللي ما لها تمييز اللي لها تمييز قد تكون تسعة وليست مميزة، المهم إذا حصل تمييز واختيار. المبنى على الباطل يكون باطلا صحيح، ولا يبنى على باطل حق، المبنى على الباطل باطل، كما أن المبني على الحق حق. العبرة بالمعاني لا الألفاظ صحيح، العبرة بالمعاني عند الله سبحانه وتعالى لا بالألفاظ، وعليه فينظر إلى الحيل التي يفعلها الناس، فإن الحيل التي يفعلها الناس قد تكون صورتها وصورة شرعية في ألفاظ شرعية وكل شيء بعتك الشيء اشتريت، ولكن البيع باطل والعقد باطل. ليه؟ لأن العبرة بالمعاني لا بالمباني والألفاظ، لأن المراد عند هؤلاء الربا، المراد عند هؤلاء المعاملة المحرمة وليس المعاملة الجائزة، وإنما وضعوا ذلك في صورة جائزة. فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ، أو العبرة بالمعاني لا بالأسامي، العبرة بالمعاني لا بالأسامي. نعم ولهذا لو جينا في مجتمع القضاء يحكم فيه مثلا، مجتمع ده له ألفاظ معينة مثلا بيتعامل بألفاظ معينة، في مجتمع آخر هذا اللفظ يقتضي أو يكون قذفا يستوجب حدا، لكن هنا عندنا في المجتمع مثلا هنا قد يكون هذا اللفظ غير مستوجب القذف، فهل الحاكم يقيم حد القذف على هذا بناء على الدلالة هذه أو حتى دلالة مثلا شرعية لكن هو يجهلها، هو يجهلها والناس في عرفها أن هذا لا يؤدي إلى القذف، فهنا نرجع إلى ألفاظ الناس العرفية في هذا الباب، ألفاظ الناس العرفية، هل اللفظ ده بيؤدي المعنى المحظور عندكم ولا لا يؤدي المعنى المحظور؟ نعم مبنى على ايه؟ ما هو الباطل، ما هو الحرام باطل، ما هو الحرام من باطل. يبقى هنا بني على الباطل، ايه الباطل؟ المتوظف بكذا، يبقى الرشوة دي باطلة وآثم وكذا وكذا، تمام. لكن ننظر بقى الى العمل، العمل ذاته اذا كان هذا العمل مباحا، مباحا يبقى اذا اجره مباح، لكنه آثم على ماذا؟ على ذات الوظيفة، يبقى هنا حصل انفكاك جهة. لان العمل منفصل عن الاصل الباطل هذا، لكن لو كان الباطل هذا متصل يبقى ما بني عليه فهو باطل. وعليه زنى مثلا بامرأة هذا باطل، طيب يترتب عليها النسبة والميراث، نقول لا ما فيش لا نسب ولا ميراث، لان هذا بني على باطل، فده كان اللي هيبنى هذا جزء منه فلا يصح، انما ده كان منفك عنه حصل الانفكاك في الحكم. نعم نعم. العلماء لما قالوا مادة تخصص غيرها هو بقى راجع إلى ذات العمل، قالوا إذا كان العمل ده يتوقف إتقانه صلاحية العمل هذا على هذه المادة وهو غير متقن لها يبقى لا يجوز، لأن العمل هنا صار محرما هنا، حتى لو ما كان غش، لو واحد ليس مؤهلا في عمل ما عمل ما لا يصح أن يعمل إذا ولا يعمل فيفسد حتى لو ما غش. يعني أنا مدرس مثلا لغة عربية وأمي في اللغة العربية فلا ينبغي أن أتصدر، إذا وصل الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة، هذا ليس من الأمانة، لأن ما أستطيع أن أقوم بما يجب علي، وإذا كنت لا أستطيع أن أقوم بما يجب علي يبقى لا يحل لي. إنما لو كنت أنا أتقن هذا العمل والأصل أنه كان نتيجة رشوة أو كذا، يبقى إذن هنا إيه؟ هيبقى العمل في حد ذاته مباح، لكن الأصل وهو دفع الرشوة هذا يأثم عليه الإنسان. نعم. من أجل هذا العلماء لما قالوا يعني ينظر إذا كانت الغش ده هيؤدي إلى وظيفة، ينظر إذا كانت المادة نفسها اللي هو اللي مدت بقى العمل نفسه، هذه المادة غش فيها وليس متقنا لهذه المادة يبقى لا يجوز له. ليه؟ لأنه لا يجوز له استقلالا أن يعمل، فإذا كان هذا مبني على غش كمان يبقى من باب أولى. نعم. غش ومتقن. يبقى انفكاك جهة خلاص، يبقى العمل ذاته عمل مباح هو مؤهل لهذا العمل، لكن الغش حرام. نعم. تمام. لكن لكن هنا ينظر بقى، هو غش هو غش، لكن ينظر الى اتقان العمل متقن، لان ممكن الواحد يغش ويكون متقنا، يغش من اجل ان يحسن المجموع يرفع المجموع، وقد يكون بيغش هو افضل وهو اقوى من من لم يغش، اللي ما غش يجيب 50% هو مستواه اصلا يجيب 90% بس هو غش بقى 100%، يعني هو غش فصار 100%، لكن لو ما غش يبقى 90 واللي ما غش جاب 50، فقد يكون في ذاته هو أتقن ممن غش. لكن احنا ولهذا لا نعلق على هذا الأمر، نعلق على ايه؟ بعد الغش وكذا، هو يتقن عمله يحسن عمله، مؤهلاته تؤهله لهذا، مؤهلاته تؤهله، يبقى اذا العمل مباح لكنه آثم على ايه؟ غش، يستغفر الله عز وجل من ذلك. الألفاظ قوالب في الواقع، زي بالضبط واحد يتصدر الناس، هو جاب إجازات من مشاكل، لأن ممكن الإنسان يحصل على هذا، واحد صاحبه جنب شيخ مش عارف يجيب مثلا كذا، أو وصف للشيخ وصف، الرجل هذا وصف للشيخ وصف ممن يحسبه مثلا أمينا، فبان غير أمين، فوصف له على أن فلان صاحب دعوة ورجل على علم ورجل، فقال أحسبه على خير وغير ذلك، ف هل يجوز للإنسان بناء على هذا أن يتصدر وغير مؤهل؟ ما يجوز، ولو زكك أهل الأرض إذا لم تكن مؤهل. فالإنسان لا يتكلم في العلم بالتزكية، إنما يتكلم في العلم بالدليل، وعليه فمن تكلم في العلم بالدليل ولم يزكى من أحد فيقبل علم، ومن تكلم في العلم بلا دليل وقد زكاه 15 فلا يقبل منه. فالمدار في الدين ليس على التزكية، مدار في الدين على صحة العلم وعدمه، لكن التزكية تطمين، يعني اطمئن لمثل هذا، فقد أجزاه مشايخه وقد أجزاه علماء وقد أجزاه كذا. لكن نفس العالم المزكي لو أخطأ في العلم ما يرد عليه أدنى طالب؟ يرد عليه أدنى طالب، ولو الحق مع الطالب فإنه يقبل حق منه ويرد على الشيخ المزكي. نعم. الألفاظ قوالب في الواقع والعبرة بالمعاني. نعم، يعني حسب العرف في هذه الألفاظ. الحال يتأجل بالتأجيل بشرط أن يترتب على هذا التأجيل محرم كربة. الحال عليك دين الآن تسدده الآن، طيب يتأجل بالتأجيل، لو أنا ما أقدر فأجلته لي فيتأجل، وليس المؤجل يحل، فالمؤجل ليس لك أن تطالب أن تقول يلا سدد الآن فورا، لا أنت لك أجل، لكن الحال يمكن أن يتأجل. ليه؟ لأن هذا إحسان وإرفاق. إنما الثاني اللي هو المتأجل لو جيت تحله يبقى ظلم، أنا ليه عندك دين بعد مثلا 5 أشهر، لو جيت أقول لك هاته الآن يبقى ده ظلم. لكن انت عليك دين الان نأجله 5 أشهر احسان وارفاق. نعم الحر لا يمكن ان يكون عبدا. صحيح الحر لا يمكن ان يكون بمعنى يعني اذا لم يوجد السبب الشرعي. السبب الشرعي كان يكون كافرا ونقاتل هؤلاء الكفار فيقع عندنا اسير خلاص جبناه صار عبدا. لكن ابا هو مسلم وليس هناك سبب ولا شيء فلا يكون الحر عبدا. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحر. نعم غير المكلف لا يصح اقراره اصلا. صحيح لا له النية ولا له اهلية ولا شيء من هذا. كل من اخذ شيء بغير حق فهو حرام عليه. صحيح اي واحد ياخذ شيء بغير حق فهو حرام عليه لانه مترتب على غير الحق. هذا الغالب ان النزاعات تكون بين الجيران تحل عن طريق المصالحة. قال الشيخ الغالب معناه ان في اشياء ما تحل الا بطريق الشرع. قد وضع الشرع ضوابط. يبقى الحل بين الجيران الغالب ان النزاعات بين الجيران تحل عن طريق المصالحة. نتصالح على شيء ونتراضى عليه وحينئذ خلاص. نعم قال العلماء التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ومرجع هذا التعزير وهو عقوبة غير مقدرة للإمام. وضع أهل العلم في ذلك ضوابط في مسألة التعزيرات. منها أنه لا يبلغ التعزير فهي معصية المعاصي أكثر أو يبلغ مبلغ المعصية التي ورد من الشرع الحد فيها. بمعنى عندنا الزنا مثلا لغير المحصن 100 جلد. فلو واحد يقف أمام مدارس التجارة والزراعة والصناعة دبلومات الفنية عكس في البنات واعتدى على بنت قبلها أو كذا وكذا فإن الحاكم يعزر هذا. طيب يعزره 150 جلدة؟ لا لأنه لو زنى بها 100 جلد. فكيف لما قبلها صارت عقوبته 150؟ لا إنما إذا كان بقى بيخطف البنات وما زنى يخطف البنات ولا يزني ولا شيء ها نقول بقى نعزره 50 60 70 ولا ممكن نزود؟ أيوة صار هذا حد حرابة. ده صار مفسد بقى في الأرض. ده صار مفسد فيكون حد وهذا حد الحراب. نعم اللي هو الإكراه. لو أنه اغتصبها فإنه يدخل في حد الزنا كغصب فردي بينه وبينها أو كذا وأخذها وأكرهها على الزنا فإنه يحد. ولكن لا حد عليها هي لا حد عليها. إنما لو أنه كون عصابات أو صار هو قناصا للبنات يأتي بهذا واغتصبها بتلك واغتصبها فإنه يكون حد الحرام. نعم الغالب. طيب الشيء الحرام لا يجوز أن ينفذ لأن تنفيذ ما حرم الله مضاد لله عز وجل. واحد وصى بوصية محرمة ومات ننفذ هذا؟ هذه الوصية محرمة؟ الجواب لا لا يجوز أن تنفذ. ليه؟ لأنها محرمة. فالشيء الحرام لا يجوز أن ينفذ. ترك ما يجب. اي نعم مش المسألة في 12 جنيه. لو ان هو مستأجر ايجار قديم 12 جنيه ويجدد العقد مثلا كل 5 سنين بالرضا وكذا وهو مبقى على 12 جنيه، ولو انه مبقى على 2 جنيه هذا جائز. لكن اشكال فيها ايه؟ اشكال فيها مش في 12 جنيه، اشكال على انه عقد مفتوح ما حد المدة يبقى هكذا على طول، فهذا يؤدي الى ضرر الناس. فهذا قيد لا يصح وهذا وضع ما يصح لأن هذا يفوت على الناس أموالهم. نعم إذا لم يكن إيه؟ صح؟ اتضمن فرع ايه؟ هو الاصل نفسه مش ضال. نعم؟ يعني مثلا انت تضمن واحد مثلا صاحب سيارة او اخذ سيارتك مثلا ومستأجر من سيارتك وتلفت هذه السيارة بدون تعد ولا تفريط، فجاء صاحب السيارة ولا لا لازم لازم ما انتش ماشي الا ما اعمل فيك كذا، فرح واحد قال خلاص يا عم انا اجيب لك انا الفلوس او كذا من هذا يعني القبيل. طيب هل بقى الذي ضمن هذا يلزمه ان يؤدي؟ الجواب لا. ليه؟ لان الاصل نفسه ما يضمن، يبقى كيف الفرع يضمن؟ طب لو قالك لا يا عم انا ما تركت الا ما ضمن مسلمون على شرطه، نقول الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. نعم. طب امال ايه بقى؟ امال معنى بقى ان انا بقى الغارمين اذا غرم لمصلحة المسلمين فك مشكلة فمن مالي فضمن فيها الزكاة، يبقى عليه الزكاة. ان التانية اصل نزاع اصلا فمحتمل ومحتمل، فجاء فك هذه المشكلة بهذا الضمان، او يكون هذا الرجل عليه فعلا ضمان مترتب ولكن ما اراد ان يسدد وحصلت مشكلة كبرى. اما مسألة انه لا يضمن والشارع ما ضمنه فان الفرع يكون تبعا للاصل.